أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هناك إشكالات وردت على القول بالوجود الذهني. الإشكال الأول لزوم اجتماع الجوهرية والعرضية في شيء واحد، واجتماعهما مستحيل. عليكم السلام ورحمة الله. واجتماعهما مستحيل، أكثر الخير. وذلك لتضمن مفهوم الجوهر نفي الموضوع، لأن تعريف الجوهر أنه ماهية إذا وجدت لا في موضوعين، وتضمن مفهوم العرض القيام بالموضوع، لأن تعريفه أنه ماهية إذا وجدت في موضوعين، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد إذا وجد يوجد في موضوع ولا يوجد في موضوع في آن واحد. والإشكال الثاني اجتماع مقولتين في شيء واحد عند القول بالوجود الذهني، وذلك من جهة أن واستحالة هذا الأمر من جهة أن المقولات متباينات بتمام الذات، فيستحيل أن يكون الشيء جوهرا وكيفا في آن واحد، أو جوهرا وكما في آن واحد، أو كما وكيفا في آن واحد، أو كيفا وأينا في آن واحد. كل المقولات متباينة بتمام الذات، فاللازم باطل بلا أشكال، وإنما المهم بيان الملازم. لماذا يلزم من القول بالوجود الذهني اجتماع الجوهرية والعرضية في شيء واحد؟ ولماذا يلزم من القول بالوجود الذهني اجتماع الجوهرية والكيفية في شيء واحد مثلا؟ هذان إشكالان. الملازمة تنشأ من جهة أن مدعى القائلين بالوجود الذهني حصول الأشياء بحقائقها وماهياتها في النفس، بمعنى أنه إذا تعلق العلم بشيء فالمعلوم هو ماهية ذلك الشيء الموجود في الخارج، بحيث يرتسم في صورة في نفس العالم صورة مساوية لماهية الخارج في الأمور الماهوية، لا تنقص عنها شيئا ولا تزيد عليها شيئا، بحيث يقال عنها أنها هي لا اختلاف بينهما. والمفروض أن هذه الصورة أمر قائم بالنفس، لأن العلم هو حضور شيء لشيء، فيكون الحاضر قائما بمن حضرت له الصورة، تكون هذه الصورة قائمة بالموضوع، فيصدق عليها حد العرض، لأن العرض هو الماهية التي توجد في موضوع. فإذا فرضنا أن هذه الصورة صورة الجوهر، فيلزم من ذلك أن تكون هذه الصورة جوهران لانحفاظ الذات والذاتيات في الوجود الذهني، لما عرفت من أن الوجود الذهني عبارة عن وجود نفس الماهية، فهي جوهر. ويلزم أن تكون عرضا باعتبار أنها قائمة بنفس العالم، فيكون الشيء جوهرا وعرضا في آن واحد. هذا إشكاله. وكذلك يلزم أن يكون الشيء جوهرا لما تقدم، وكيفا باعتبار أن الصورة التي تقوم بنفس العالم لما صدق عليها حد العرض وانتفى عنها القبول للقسمة، وانتفى عنها القبول للنسبة بالذات، أصبح حد الكيف صادقا عليها وتكون من الكيفيات النفسية أو النفسانية، فهي كيف وقد كانت جوهرا فيلزم أن يكون الجوهر والكيف مجتمعين في شيء واحد من جهة واحدة، واستحالة ذلك بينة لا تحتاج إلى بيان. إذن اللازم محذور والملازمة ثابتة، فما يلزم منه الباطل وهو الوجود الذهني باطل. الوجود الذهني إذن يلزم اجتماع الجوهر والعرض في شيء واحد، أو الجوهر والكيف في شيء واحد. وجه الملازمة ما عرفت من أن الوجود الذهني عبارة عن حصول الأشياء بماهياتها. فإذا تصورت إنسانا فماهية الإنسان حاضرة عندك، ماهية الإنسان جوهر وهي حاضرة عندك قائمة بك فهي عرض، والمفروض أن حد الكيف صادق عليها لأنها عرض لا يقبل النسبة لذاته ولا القسمة، فهو كيف. إذن يلزم أن يكون هذا الجوهر كيفا، يلزم أن يكون الجوهر كيفا، ويلزم أن يكون الجوهر عرضا. وإذا فرضنا أنك تصورت مثلثا، يلزم من ذلك حصول صورة المثلث لك، وما حصلت له صورة المثلث مثلث. وكذلك إذا تصورت الحرارة ينبغي أن تتصف بالحرارة، لأن الاتصاف ليس إلا حصول شيء لشيء، فيلزم من ذلك أن تكون نفسك عند تصور المربع مربعا، والمثلث مثلثة، وهكذا. وعند تصور البرودة باردة، وعند تصور الحرارة حارة. ولو تصورت السماء يلزم أن تنطبع صورة السماء الواسعة الأرجاء المتباعدة الأقطار في نفسك، ومن ذلك يلزم انطباع الكبير في الصغير. ولا ينفع أن تقول إن الصغير وإن كان صغيرا لكنه يقبل التجزئة لا إلى نهاية، فيمكن انطباع الكبير باعتبار أن له أجزاء لا تحصى، فإن الصغير مهما قبل الانقسام لا يمكن أن تنطبع أن ينطبع فيه الكبير، وإن شئت فأجري المقايسة بين الأجزاء، فإن لهذه الصورة أجزاء لا تتناهى وهذه الصورة لها أجزاء لا تتناهى. وهذا نفس برهان التطبيق كما يقال. إذا تنفذ أجزاء الصغير قبل المفاد أجزاء الكبير، لا يمكن أن يقال بانطباع الكبير في الصغير. وكذلك يلزم أن تكون الصورة الواحدة جزئية كلية في آن واحد، وذلك لأنها من جهة تجويز العقل صدقها على كثيرين. عندما تتصور الإنسان العقل يحكم بأن نسبة هذا الإنسان إلى جميع الأفراد واحدة، يمكن أن يصدق على أفراد كثيرة فهو كلي. ومن جهة أن هذه الصورة قائمة بنفسك بدليل أنك أنت العالم أنا جاهل، فهو جزئي لأنها متشخصة بموضوعها، فيلزم أن تكون الصورة الواحدة كلية وجزئية. وكذلك يلزم وجود المحالات الذاتية، كما لو تصورت شريك الباري أو مفهوم العدم المطلق، إنه يلزم من ذلك أن يكون المعدوم المطلق موجودا بالوجود الذهني، وهذا خلف كونه معدوما مطلقا في جميع مراتب الوجود. وكذلك شريك الباري يلزم من ذلك أن يكون لشريك الباري وجود ولو في رتبة الوجود الذهني، وهذا كله مستحيل. هذه إشكالات دعت بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني مطلقا، أو الذهاب إلى نظرية تغاير نظرية الحكماء في الوجود الذهني. فمنهم من ذهب إلى أنه لا وجود للوجود الذهني، وإنما العلم هو إضافة بين العالم والمعلوم الخارجي، ومن المعلوم أنه لا انطباع حتى يقال انطباع الكبير في الصغير مستحيل، ولا اتصاف لأنه لم يحصل شيء لشيء، هو إضافة بين أمرين. كما لو قيل أنه اجتمع زيد وعمر، الاجتماع هو إضافة بين زيد وعمر مثلا، من دون أن يكون عمر حاصلا لدى زيد أو زيد حاصلا لدى عمر، ومن دون أن يلزم اجتماع الكيف والجوهر في شيء واحد، ومن دون أن يلزم برودة النفس أو حرارتها عند تصور البارد أو الحار، أو كون النفس مثلثة أو مربعة. كل هذه الإشكالات إنما نشأت من القول بأنه عند العلم تنطبع صور الأشياء وماهياتها في الذهن أو في النفس، ونحن لا نقول بذلك. وهذا ما ذهب إليه فخر الرازي تملصا وفرارا من هذه المحاذير. لكن طبعا ما ذكره لا يمكن التصديق به باعتبار أنه إذا لم يكن قد حصل في النفس شيء عند تعلق العلم بشيء فلا يقال للنفس أنها عالمة. مجرد كون الإنسان بينه وبين الخارج إضافة لا تصحح الاتصاف بالعلم، بدليل أن مجرد المواجهة عند عدم سلامة الحواس لا توجب العلم بالمبصرات، وكذلك الاقتراب عند الصمم من الأصوات لا يوجب السماع. إذن هناك شيء آخر وراء الإضافة التي ربما يعبر عنها بالمواجهة أو غيرها، وإن أراد بالإضافة الرؤية فإذن في الواقع هناك أمر يقارن الإضافة هو الذي يصحح إطلاق عنوان العلم والعالم. هذه الحقيقة التي تحصل في النفس هي العلم، أما الإضافة التي تحصل بين الرأي والمرئي فهي مقارن للعلم. فإذا العلم ليس حقيقته الإضافة، إضافة إلى أنه لا يعقل التصديق بهذه النظرية في مثل المعدوم المطلق وشريك الباري وما ليس له وجود في الخارج. فماذا نقول في الجهل المركب الذي لا يكون له مطابق في الخارج؟ لا يمكن أن يقال بأن هذا الجهل المركب ليس من أفراد العلم بما هو صورة ذهنية. تفرق بين الجهل والمركب عن العلم من جهة أمر آخر كالمطابق وعدمها، لا من جهة أن مفهوم العلم لا يصدق على الجهل المركب. وذهب بعضهم فرارا من هذه المحاذير بالقول بأن الملازمة بين المقدم والتالي في الإشكالات تنشأ من القول بالوجود الذهني، بمعنى أن المقدم هو القول بالوجود الذهني وهو عبارة عن حصول الأشياء بحقائقها في الذهن. أما إذا قلنا أن الحاصل في الذهن شيء آخر مغاير للواقع وإن كان يحاكيه ولنسميه شبحا تمثالا أي شيء آخر، لكنه مغاير لما في الخارج ماهية، إذن لا يلزم اجتماع الجوهر والعرض، لأنك بنيت هذا الاجتماع على انحفاظ الماهية. قلت أن هذا الشيء لما ارتسمت صورته كان هو إياه هو هو، هذا أمر لا نصدق به. نقول هذا الذي ارتسم في الذهن شيء آخر ليس عينما في الخارج من جهة الماهية، يباين الخارج يغايره وإن كان يحاكيه لمشابهته من بعض الجهات. إذن لا يصح أن تقول اجتمع الجوهر والعرض لأنه ليس بجوهر، فليكن كيفا، والكيف يجتمع مع العرض لأنه ملزوم له، فليكن مقولة ثانية. وهذا ما ذهب إليه الفاضل القوشجي في شرحه على التجريد عندما قال أنه عند تعلق العلم بشيء يحصل أمران، علم ومعلوم. العلم موجود جزئي خارجي تتصف به النفس، والمعلوم حاصل هو عبارة عن تلك الماهية الكلية حاصلة في النفس وليست حاصلة للنفس، فلا تتصف النفس بالمعلوم، تتصف بالعلم بالمعلوم. حصول هذه المعلومات للنفس كحصول الأشياء في أماكنها وأزمنتها وهكذا. فقال أنه لا يلزم اجتماع الجوهر والعرض في شيء واحد، وهذا طبقه على الشبح بنوع من التطبيق، وربما يقال بأن الشبح أصلا أمر آخر غير هذه النظرية. أيا كانت على كل حال لا نظرية الشبح مقبولة ولا نظرية الفاضل القوشجي من أن الحاصل لدى العلم شيئان أحدهما علم والآخر معلوم ولهذا مقولة ولهذا مقولة، أنا لا يمكن التصديق به، وذلك لأن العلم عين المعلوم ذاتا، إذ العلم بالشيء وجوده لدى العالم ووجوده ليس زائدا عليه، هو عينه وإلا لم يكن علما به. فليس الوجود أمرا ينضم إلى الماهية، بل هو عبارة عن نفس وجود الماهية وكونها لدى العالم وهو أمر ليس زائدا على الماهية. ومنهم من ذهب إلى أن العلم في الواقع ليس بمقولة مستقلة، بل العلم من مقولة المعلوم، فإذا علمت بالإنسان فقد حصل لك الجوهر، وإذا علمت بالكم فقد حصل لك العرض، وإذا علمت بالكيف قد حصل لك العرب. العلم لاتحاده بالمعلوم ليس له مقولة مستقلة عقير مقولة المعلوم، والعلم من مقولة المعلوم. وهذا ما ذهب إليه المحقق الدواني. وقيل لا كيف، لا يلزم اجتماع الجوهر والعرب، لا كيف على المرسوم، لما والعلم من مقولة المعلوم. ولكن هذه النظرية مردودة باعتبار أنه يصح في الأول دون الثاني، وصح في الأول دون الثاني. قولك العلم ليس بكيف هذا أمر مقبول، له وجه لما سيأتي من أن العلم نحو الوجود. وأما القول بأن العلم من مقولة المعلوم، فإذا كان المعلوم جوهرا فالعلم جوهر، بحيث يكون العلم فردا لماهية الجوهر بالحمل الشائع، فهذا مخالف للوجدان، إذ يلزم من ذلك أن يكون الحاصل عندك جوهرا ناطقا بحق، في الواقع يكون ناطقا. ويلزم من ذلك أن يكون الإنسان إذا تصور النار يحترق بالنار، لأنه حصلت له ماهية النار الجوهرية. هذا أمر لا يصح الالتزام به. وصح في الأول قوله أن العلم ليس بكيف، هذا صحيح، دون الثاني وهو قوله العلم من مقولة المعلوم، لأنه مخالف الوجدان. إذن مقولة المحقق الدواني أيضا ساقطة. أيضا هناك نظرية ذكرت لدفع هذه الشبهات والإشكالات، وهي نظرية السيد صدر الدين الشيرازي الدشتكي، وهو الذي ذهب إلى أنه عند حصول، عند تعلق العلم بشيء ترتسم صورته في الذهن، ولكن هذه الصورة تكون منقلبة، يعني يلزم من ارتسامها وانطباعها في النفس انقلاب ماهيتها، وذلك لأن الماهية تابعة للوجود، لأن موجودية الشيء سابقة على ماهيته، فلا يستحيل أن يكون له في كل رتبة من رتب الوجود ماهية تناسب تلك الرتبة. فإذا كان في الخارج يكون له ماهية جوهرية، إذا كان في الذهن يكون له ماهية عرضية. لما؟ لأن لكل وجود ماهية تصانخه. والجامع المشترك هو مصحح الانقلاب عنده، يقول هناك أمر مبهم وليكن هو الماهية التي لا تعين لها في نفسها من دون ملاحظة الوجود، هي التي تكون جامعا مشتركا بين الأمرين. ولكن هذا القول يفقد الأصول الموضوعية المسلمة التي تصحح هذا القول، لأنه يذهب إلى أصالة الماهية وقد جعل الماهية تابعة للوجود، هذا خلف ما ذهب إليه. ثانيا، ما الجامع المشترك بين هذين الأمرين؟ ثالثا، عند اختلاف الماهيتين لاختلاف الوجودين، ما المصحح للحكاية؟ إذا المفروض أنه لا اتحاد بينهما، لا في الوجود كما هو المفروض ولا في الماهية، فإذا كيف تجعل هذا يحكي ذاك؟ هذا أيضا هذه النظرية لا تصمد أمام الناقد، فهذه النظرية ساقطة. ونظرية الشبح نجعلها في مقابل نظرية القوشجي الذي فرق بين القيام والحصول. الشبح عبارة عن ارتسام صورة تغير الواقع في الماهية والحقيقة لكنها تحكي الواقع، وقد عرفت أنه سفسطة. إذن كل هذه النظريات في الواقع لا تكفي لدفع هذه الإشكالات، نحن نحتاج إلى إشكال، إلى جواب تام يدفع الإشكالات ويصحح القول بالوجود الذهني. لم يقل في هذا الباب أصح مما قاله صدر المتألهين أعلى الله مقامه، من أن دفع هذه الإشكالات يتوقف على التفرقة بين الحمل الشائع والحمل الأولي، بمعنى أن مبنى هذه الإشكالات الخلط بين نحوي الحمل، فصدق الشيء على نفسه قد يكون متحققا إذا لاحظناه في نفسه وماهيته في الحمل الأولي، فالإنسان إنسان والبارد بارد والنار حارة بالحمل الأولي، وأما بالحمل الشائع فليس الإنسان في الذهن إنسانا حقيقة، وليست النار في الذهن حارة حقيقة، وليس الإنسان الموجود في الذهن جزئيا حقيقة في ماهيته بالحمل الأولي وليس كليا حقيقة في وجوده بالحمل الشائع. فمبنى هذه الإشكالات كلها الخلط بين الحملين. إذا استطعنا أن نميز بين الحملين وأن الشيء قد يكون محمولا على نفسه بالحمل الأولي مسلوبا عن نفسه بالحمل الشائع اندفعت كل هذه الإشكالات. ولنضرب لذلك مثالا، زيد الموجود خارجا هذا جوهر، لكن مع ذلك ينطبق عليه حد العرض. كيف؟ نقول زيد قائم والقيام عرض. صدق القيام على زيد، عندما نقول هو قائم هذا في الواقع عبارة عن صدق القيام على زيد، لكن هذا الصدق عرضي أو ذاتي؟ يعني عندما يصدق القيام على زيد يصبح زيد فردا من أفراد مقولة القيام، أو أنه باق على جوهريته غير أن القيام يصدق عليه صدقا عرضيا؟ كذلك الصورة الذهنية، الصورة الذهنية حقيقتها أنها كيف، هذا على مبنى المشهور. صدر مثله يجيب بهذا الجواب على مبنى المشهور، يقول فلنقل أن حقيقة العلم أنه كيف. العلم ما هو؟ هو وجود ماهية الكيف. العلم عبارة عن الوجود الذي ماهيته الكيف النفساني والخاص، لا بأس. هذا الوجود في ذاته كيف، لكن يصدق عليه أمور صدقا عرضيا ككونه إنسانا، كما أن الجوهر الخارجي يصدق عليه حد الكيف فيقال هو شجاع، هو خلوق، هو عالم. هذا العلم والقيام والشجاعة وكذا كلها أمور من المقولات العرضية صدقت على زيد في الخارج وهو جوهر. زين، كذلك الصورة الذهنية كيف، لكن صدقت عليها ماهية الجوهر صدقا عربيا، يقال هي جوهر. هذا قولنا هي جوهر يعني عربا هي جوهر، وإلا في الواقع شنها؟ هي كيف. ليش؟ ما المصحح لصدق مقولة الجوهر عليها؟ أن هذا العلم تعلق بالجوهر، وتعلقه بالجوهر عبارة عن اتحاده بالمعلوم المعين، لأن العلم ما هو؟ العلم هو وجود المعلوم لدى العالم. يعني في الواقع العلم لا يتعين إلا بالمعلوم، يعني إذا لاحظت المتعلق مبهما لا تستطيع أن تقول أن العلم موجود بنحو متعين. هل يوجد علم بلا معلوم؟ لا يوجد. العلم عبارة عن وجود المعلوم. إذن في الواقع كما أن الجسم في الخارج يحتاج إلى وضع خاص ككونه جالسا قائما مستطيلا مربعا، يحتاج إلى شكل، يحتاج إلى وضع، يحتاج إلى أين، يحتاج إلى جسم حيز، يحتاج إلى زمان خاص، كما أن الجوهر في الخارج يحتاج إلى أمور عرضية تلازم تشخصه حتى قيل إنها علامات التشخص. كذلك العلم في النفس كيف يوجد؟ هل يوجد عندك علم مطلق؟ لا، لا بد أن يوجد العلم متشخصا بمعلوم. ما معنى أن يكون متشخصا بمعلوم؟ معناه أن يكون متحدا بمعلوم خاص. اتحاده بمعلوم خاص معناه أن يوجد العلم متصورا بصورة الجوهر، يعني يكون جوهرا لكن جوهرا بالعرب، وإلا في الواقع هو شنو؟ كيف. كما أن زيدي في الخارج لا يوجد إلا قائما أو قاعدا أو في وضع معين، هو جوهر لكن لا يوجد إلا مع هذا الوضع. كذلك العلم كيف لكن لا يوجد إلا مع الجوهر أو مع الكم أو مع الكيف. فيقول صدر المتألهين أن جهة الصدق تختلف، صدق مفهوم الجوهر على هذه الصورة صدق عرضي، يعني بلحاظ اتحاد العلم بالمعلوم يقال عنها أنه جوهر، وإلا فهو في حقيقته علم. إذن هو كيف بالذات جوهر بالعرض، كيف بالذات كم بالعرض إذا تصورنا الكم، كيف بالذات زمان بالعرض إذا تصورنا مقولة متى، وهكذا. مثلا قال محقق الأصفهاني فالعلم بالجوهر كيف وعرض، والجوهر المعلوم كيف بالعرض. يعني الجوهر المعلوم هو كيف بالعرض، العلم كيف بالذات، الجوهر المعلوم كيف بالعرض، وكذلك بالعكس العلم جوهر بالعرض، المعلوم جوهر بالذات. يعني في الواقع كل منهما صادق على نفسه بالحمل الأولي، والعلم يصدق عليه أنه عرض وكيف بالحمل إذن التفرقة بين الحملين كفيلة في دفع هذه الإشكالات كلها. يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي. المعروف من مذهب الحكماء أن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج المترتبة عليها آثارها وجودا آخر لا يترتب عليها على تلك الماهيات، فيه أي في ذلك الوجود آثارها الخارجية بعينها، تلك الآثار لا تترتب على هذه الماهيات، وإن ترتبت آثار أخرى غير آثارها الخارجية. وهذا النحو من الوجود هو الذي نسميه الوجود الذهني، وهو علمنا بماهيات الأشياء. وأنكر الوجود الذهني قوم، فذهب بعضهم إلى أن العلم إنما هو نوع إضافة من النفس إلى المعلوم الخارجي، وذهب بعضهم ونسب إلى القدماء أن الحاصل في الذهن عند العلم بالأشياء أشباحها المحاكية لها، كما يحاكي التمثال لذي التمثال مع مباينتهما ماهية. وقال آخرون بالأشياء مع المباينة وعدم المحاكاة، ففيه خطأ بالأشباح مع المباينة وعدم المحاكاة، ففيه خطأ من النفس، غير أنه خطأ منظم لا يختل به حياة الإنسان، كما لو فرض إنسان يرى الحمرة خضرة دائما فيرتب على ما يراه خضرة آثار الحمرة دائما. والبرهان على ثبوت الوجود الذهني، شو لاحظوا الحين هذا الآن يبدأ يشرع في ذكر الأدلة على أصل الوجود الذهني، والأدلة تنقسم إلى قسمين، بعض جعل فيها التصور حدا أوسط، وبعض جعل فيها التصديق حدا أوسط. يستدلون بالتصور، يقول أن التصور أمورا والتصور ثبوت لأنه حصول صورة لدى العالم، فالتصور نحو ثبوت، ولا يمكن أن يكون ذلك المتصور ثابتا في الخارج، لأننا نتصور الشيء الصرف وهو غير المخلوط بغيره الذي لا يشبه شيء من غير جنسه، ويكون صادقا على كل ما يكون من سنخه كصرف البياض من دون ملاحظة أنه مضاف إلى العاج أو الثلج، كصرف الإنسانية من دون أن تكون ذات طول معين أو نسبة معينة أو لون معين. ومن المعلوم أنه في الخارج لا يوجد شيء صرف، لأن الخارج عالم الاختلاط، لا يوجد جوهر صرف ولا يوجد عرض كيف صرف، كل كيف فله زمان وله موضوع وله كذا، لا يخلو شيء من هذه من أحد هذه الأشياء. إذن ليست هذه الأمور المتصورة في الخارج فهي ثابتة في غير الخارج، ذاك غير الخارج هو الذهن. وكذلك نتصور المعدوم المطلق، فإن لنا مفهوما نسميه المعدوم المطلق، هذا صحيح ليس بمعدوم مطلق، لكن ليس في الخارج شيء يسمى معدوما مطلقا، فلهذا المفهوم موطن، ذلك الموطن هو الذهن. وكذلك نحكم على بأحكام كلية على أمور لا يمكن أن توجد في الخارج، كما يكون موضوعا القضية الحقيقية والقضايا الطبيعية، مثلا بحر من زئبق بارد، كل إنسان ناطق، هذه القضايا لا ثبوت لموضوعها في الخارج، بعض الإنسان موجود لكن كل إنسان مو موجود، لأننا عندما نحكم في القضية الحقيقية نلاحظ الأفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود، وما قدر وجوده لا وجود له بالفعل، إذن أين هو؟ يحتاج الحكم إلى موضوعين، وحيث ليس في الخارج فهو في الذهن. وكذلك في القضية الطبيعية التي لا يسري الحكم منها إلى من موضوعها إلى أفراده، بل يكون متعلقا من نفس الموضوع، كبحر من زئبق بارد، هذا أيضا يكون دليلا على ثبوت الوجود الذهني. إذن تارة يتخذون طريق التصور، تارة يتخذون طريق التصديق. خب هذه الأدلة صحيحة، لكن تثبت الاتحاد الماهوي بين الخارج والذهن؟ لا، لأن كل ما ذكر في هذه الأدلة شيء لا وجود له في الخارج. أنت عندما قلت كل إنسان قضية حقيقية صحيح، لكن ما الدليل على أن موضوع هذه القضية الحقيقية متحد مع ما في الخارج في الماهية؟ أنت أثبتت أن لهذه القضية موطنا، أما أن هذه القضية متحدة مع الخارج في الموضوع هذا لا دليل عليه. في الواقع هذا الدليل يثبت شيئا يسمى الذهن، زين، ولكن لا تثبت اتحاد الذهن الذي نسميه الذهن مع ما في الخارج في الماهية. إذن في الواقع هذه الأدلة لا تثبت الوجود الذهنية من جميع الجهات، تثبت وجود موطن آخر ليس بأمر ليس بالخارج. أما اتحاد هذا الموطن الآخر مع الخارج في الماهية فهو معلوم بالبداهة، لأننا إذا قلنا بأن هذه الأدلة تثبت وجود العلم وأن العلم عبارة عن ارتسام صورة في الناس، بعد لا يمكن أن نحكم بأن هذه الصورة المرتسمة ليست حاكية عن الواقع، يلزم الصفقة. وقد عرفت أنه لا موطن للعلم، يعني العلم بما هو معلوم منها، يعني العلم بما أنه ثبوت للمعلوم الذي نسميه الوجود الذهني. وقد عرفت أن الوجود الذهني ثابت بهذه الأدلة، فالقول بأنه يغاير الواقع هذه صفصطة. إذن هذه الأدلة تثبت الوجود الذهني، أما المطابقة لا، هذا أمر محكوم به بالبداهة أكثر. قال يعني لاحظوا كيف نقول لا أشكال في وجود العلم، لا أشكال، لا يمكن إنكار وجود العلم إلا للسفسطائيين. هؤلاء بعد لا كلام لنا معهم، فرغنا منهم عند الشروع في بحث الفلسفة، أولئك ينكرون العلم. أما من يؤمن بالفلسفة فلا بد أن يقر بالعلم. خب هناك نظريتان في العلم، إما أن تقول أنه إضافة بمعنى أنه عند حصول العلم للعالم لا يرتسم في نفسه شيء، يكون بينه وبين المعلوم إضافة، سواء كان المعلوم ماديا أو متخيلا أو مجردا، أيا كان هناك إضافة بينك وبين الخارج مباشرة. وبهذا مردود بما تقدم من أنه كيف نفسر العلم بالمعدوم المطلق والعلم بشريك الباري. إذن ثبت أن العلم ليس إضافة، العلم ما هو صورة في النفس، كيف في النفس زائد على النفس. هذا الكيف إن قلت أنه لا يطابق لزمة السفسطة، فإذا نفس العقل بالبداهة يحكم بأن العلم مطابقة مطابق للواقع. لا كل علم أصل العلم مطابق للواقع، بمعنى أن من يعلم فإنه لا يحتاج إلى غير العلم لأن يقول أنا أحكي الواقع أو أنا أرى الواقع أو أسمع الواقع. إذن في الواقع أدلة الوجود الذهني تنفي الإضافة فقط، ولا تثبت مطابقة الوجود الذهني للخارج. هذا الوجود أمر معلوم عند من يقول أن العلم إضافة وعند من يقول أن العلم ليس بإضافة، المطابقة معلومة على كل حال.
نعم شيخنا، كون لو كان العلم خاطئا مثلا لماذا يلزم السفسطة بالنتيجة؟
لا، إنكار مطابقة كل العلوم، لا ثبوت عدم مطابقة بعض العلوم، بمعنى أنه لا يمكن للإنسان أن يصدق بأن كل العلوم غير مطابقة للواقع، لأن هذا الحكم كلي. إن كان مطابقا ثبت مطابقة العلم، إن كان غير مطابق صدق نقيضه وهو بعض العلم مطابق. إذن في الواقع نفي صدق العلم مطلقا يستلزم صدقه مطلقا، أو يستلزم صدقه في الجملة، وهذا يكفي. هذا الذي نريده، نريد أن نقول أن إنكار مطابقة كل علم صفصطة، لا أنه نريد أن نثبت أن كل علم مطابق، لا ما شكل.
النتيجة نحن يعني أقررنا بوجود العلم، يعني الفرق أننا قلنا بأنه غير مطابق ولو على نحو الكلية. يعني السفسطة مثلا إما أن تنفي وجود الخارج أساسا،
لا، السفسطة التي يحكم العقل باستحالتها لها أفراد، منها نفي الخارج مطلقا، منها نفي خارج غير العالم، خارج عن العالم نفسه، منها إنكار العلم بالواقع، هذا سفسطة. إن لم يسمى طبعا يسمى سفسطة بلا أشكال على الألسنة، لكن إن أبيت إلا تخصيص السفسطة بإنكار الواقع فنقول ملاكه استحالة السفسطة جاء إنها هنا، لأنه لا فرق بين إنكار الواقع وإنكار العلم به في المحذور، محذور واحد في الواقع، يعني إنكار البداهة، إنكار البداهة في الواقع الحواس لا يمكن العلم الحكم بخطائها.
لماذا لا نجهل أيضا علمنا بحقائق الأمور صفصفا مع أننا لا نعلم بحقائق الأمور؟
شلون؟
يعني نقول عدم مطابقة علمنا للخارج مطلقا صفصفا. زين، نحن الآن لا نعلم بحقائق الأمور، الحقائق الموجودة مطلقا لا نعلم بحقائق الوجود،
يعني لا منفي العلم بحقائقها التي لا يمكن تعلق العلم الحصولي بها، مو العلم بحقائقها التي لا ترتسم صورها في الذهن.
لماذا نحن عندما يعني ترتسم ماهية شيء وقد ترتسم حدود هذا الشيء، أما ما هو حقيقة المحدود؟
لا يعني يعني تناظر إلى ما ذكر الشيخ الرئيس من أن العلم بحقائق الأشياء عسير في الغاية، فما الشكل؟ هذا الذي ذكره الشيخ الرئيس لا يعني عدم حصول العلم، صفصفه هو إنكار تعلق العلم بالواقع من جميع الجهات، لا عدم إنكار تعلق العلم بالواقع من بعض الجهات. الذي يقوله ابن سينا أن العلم لا يعلم بالواقع من جميع الجهات، ليس تعلق العلم بالواقع، تعلق العلم بالواقع من جميع الجهات ممكنا، هذا الذي ذكره ابن سينا، لا أن العلم من جميع الجهات لا يتعلق به العلم. السفسطة هو إنكار تعلق العلم بالواقع من جميع الجهات، يعني سالبة كلية، هذا السفسطة. أما السالبة الجزئية لا، لم يقل بها أحد، لم يقل أحد أن الإنسان يستطيع أن يدرك الخارج في كل أفراده، يعني كل فرد ممكن أن يحيط بالواقع الخارج على ما هو عليه، هذا لا إشكال فيه، وليس بسفسطة ولا يرد فيه من أكل السفسطة، فلا يصح النقب حينئذ، يعني لم يكن النقب تاما. قال: والبرهان على ثبوت الوجود الذهني أننا نتصور هذه الأمور الموجودة في الخارج، هذا من جهة التصور، كالإنسان والفرس مثلا على نعت الكلية والصرافة، ونحكم عليها بذلك ولا نرتاب أن لمتصورنا هذا ثبوتا ما في ظرف وجداننا وحكمنا عليه بذلك، فهو موجود بوجود ما، وإذ ليس بهذه النعوت في الخارج لأنه فيه على نعت الشخصية والاختلاط، فهو موجود في ظرف آخر لا يترتب عليه فيه آثاره الخارجية ونسميه الذهن. وأيضا
وحكمنا عليه بذلك،
لا وحكمنا عليه بذلك، ما ظرف وجداننا
ثبوتا ما في ظرف وجداننا،
إيه؟
بعد الآن لو حكمنا عليه، حملنا عليه،
لا لا هذا التصور، احنا الحين قاعدين نتصور، نتصور هذه الامور على نعت الكليه،
يعني نفس الحكم ده انه لا او ثبوت، ما يمكن الحكم بدون المحكوم عليه،
هي مخا وحكمنا معطوف على وجدان،
بس راح يكون يعني راح يكون
لا مو انت يعني اذا 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 قراته على الفعل تحت تعطف الماضي على المضارع، وهذا مستقبل وبعيد بعد مع المكان القريب وقرب من على بعد، في ظرف وجداننا، لا في ظرف وجداننا وحكمنا عليه بذلك، هذا أسهل وأسلس وأقرب بعد.
بس شنو يعني في ظرف حكمنا عليه؟ يعني التقدير هكذا، يعني
احنا قلت حكمنا على كل حال، انت اذا قلت حكمنا في حكم فاقرأه مصدرا حكمنا. وأيضا نتصور أمورا عدمية غير موجودة في الخارج كالعدم المطلق والمعدوم المطلق واجتماع النقيضين وسائر المحالات، فلها ثبوت ما عندنا لاتصافها بأحكام ثبوتية، كقولنا اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين غير كذا، كتميزها عن غيرها وحضورها لنا بعد غيبتها عنا وغير ذلك، وإذ ليس هو الثبوت الخارجي، لها ثبوت، وإذ ليس هو الثبوت الخارجي لأنها معدومة فيه ففي الذهن، ولا نرتاب أن جميع ما نعقله من سنخ واحد. لاحظوا شو الحين أنت دليلك أخص من مدعاك، لأنك تدعي ثبوت الصور الذهنية بوجود ذهني حتى لو كانت جزئية، والحال أن أدلتك إنما تكون في الأمور الكلية سواء كانت عدمية أو وجودية. يقول لا، كل ما نعقله من سنخ واحد لا نرتاب. لاحظت هنا النكتة، هنا أنه يتمسك بعدم الارتياب في الواقع بالبداهة، يتمسك لإثبات كون العلم بصورة الجزئي المعين هو عبارة عن حصول حقيقة ذلك الجزئي عند حقيقة ذلك الجزئي المقارن للعوارض والمشخصات، كما أن لها وجودا في الخارج ذا آثار خارجية، لها وجود في الذهن لا يترتب عليها. فالأشياء كما أن لها وجودا في الخارج ذا آثار خارجية، لها هذا خبر للأشياء، لها وجود في الذهن لا يترتب عليها فيه تلك الآثار الخارجية، وإن ترتبت عليها آثار أخرى غير آثارها الخارجية الأخرى أو الخاصة. ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عين ما في الخارج، يعني من دون أن ترتسم صورته كما يذهب إليه القائل بالإضافة، لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج كالعدم، يعني لا يقل الإضافة فيما إذا كان أحد الطرفين عدما أو معدوما، لا يمكن تصور إضافة بين عدم ووجود. ولم يتحقق خطأ في علم، يعني يدور الأمر حينئذ بين أن يكون موجودا فيكون مصيبا، وبين أن لا يكون موجودا، لا بين أن يكون مصيبا وغير مصيب مع كونه موجودا في الحالتين، كما هو الحال في كل علم. العلم إما أن يكون مصيب أو أن يكون غير مصيب فهو موجود، أما على القول بالإضافة فإما أن يكون مصيبا يلزم أن يكون موجودا، وإما أن لا يكون مصيبا يلزم أن لا يكون موجودا. لما؟ لأن عدم الإصابة معناه عدم مطابقة العلم للخارج، وعدم مطابقة العلم للخارج معناه عدم وجود إضافة بينك وبين ما في الخارج، وما انتفاء الإضافة وهي عين العلم عند القائل بالإضافة ينتفي العلم، إذن لا يوجد عندنا علم غير مصيب، فالقول بالإضافة لا يمكن. ولو كان الموجود في الذهن شبحا للأمر الخارجي نسبته إليه نسبة التمثال إلى ذي التمثال ارتفعت العينية من حيث الماهية، ولزمت السفسطة لعود علومنا جهالات على الشبح، يعني الشبح بكلا شقيه، الشبح مع المطابقة والمحاكاة ومع المباينة. على أن في الشبح أشكالا آخر، أنت تقول الشبح يحكي، طبعا الحكاية فرع العين بمطابقة الحاكي للمحكي، العين بمطابقة الحاكي بالمحكي موقوف على العين بحال المحكي، إذ لو لم أعلم بحال المحكي لم أحكم بأن هذا الحاكي يطابق هذا المحكي. فإذا تتوقف الحكاية على العلم بالمحكي، والمفروض أن العلم بالمحكي يتوقف على الحكاية، يلزم الدور. على أن فعلية الانتقال من الحاكي إلى المحكي تتوقف على سبق علم بالمحكي، هذا طبعا دور مضمر السيد رحمه الله تعالى لم يذكر الواسطة. فعلية الانتقال من الحاكي إلى المحكي تتوقف على مطابقة الحاكي للمحكي، العلم بالمطابقة، والعلم بالمطابقة يتوقف على الحكاية، فيلزم توقف الشيء على نفسه، تتوقف على سبق علم بالمحكي، والمفروض توقف العلم بالمحكي على الحكاية. يعني بعض مثل من يقول أنا سمعت زيدا يقرأ معلقة امرئ القيس، خب أنا سمعته وأعلم أن قوله يطابق قول امرئ القيس لأني عندي من أول علم بقبي معلقة امرئ القيس، فالمطابقة العلم بالمطابقة لابد أن يكون مسبوقا بالعلم بالمطابق، والحال أننا نريد بالحكاية العلم بالمطابق، يعني يكون العلم بالمطابق متوقفا على الحكاية، يلزم توقف الشيء على نفسه. ولو كان كل علم مخطئا في الكشف عن ما وراءه، هذا رد على الشق الثاني بعد يختص بالشق الثاني، لزمت السفسطة وأدى إلى المناقبة، فإن كون كل علم مخطئا، خب إن كان كل علم مخطئا هذه مقولة كلية صادقة هي بنفسها علم صادق، إن كان هذا القول هذه الكلية صادقة ثبت صدق العلم في الجملة، إن كانت كاذبة صدق نقيضها، فيكون بعض العلم صادقا وثبت المطلوب. يستوجب أيضا كون هذا العلم بالكلية مخطئا فيكذب فيصدق نقيضه وهو بعض العلم صادق، وهو كون بعض العلم مصيبا، فقد تحصل أن للماهيات وجودا ذهنيا لا تترتب عليها فيه الآثار، كما أن لها وجودا خارجيا تترتب عليها فيه الآثار، وتبين بذلك انقسام الوجود الموجود إلى خارجي وذهني. التطبيق يأتي إن شاء الله تعالى من خلال التطبيق. الحمد لله رب العالمين.
على اعتبارية الماهية، يعني هي في الواقع متحققة في الخارج أو موجودة في الخارج بوجود منشأ انتزاعية، فكيف نفسر مثلا انتقال الماهية الخارجية إلى الذهن؟ يعني في الواقع هي ليست لها ما بإزاء حتى تنتقل، لأنه الأمر الاعتبار هل يوجد في غير ظرف الذهن أساسا حتى نقول أنه انتقل إلى الذهن؟
سألت هذا السؤال فاسمع هذا الكلام، كان في مطلب وهو لا يخلو من دقة، لكن تأمل فيه إن شاء الله يكون جوابا على ما تقول. الوجود الذهني يسمى الوجود الظلي باعتبار نسبته إلى العلم، فإن وجود العلم في أفق النفس وجود عيني، والوجود الذهني ظله ظل العلم. زين؟ ثم إن الموجود أيا كان لا يقبل العدم لما تقدم، وسأشير إن شاء الله إلى المصدر، لكن المادية الموجود بعض لا يقبل العدم بما هو موجود، الماهية تقبل العدم، الموجود ما هو موجود لا يقبل العدم، لكن المادية لا يخلو من تغير ما مادي بحسب الحركة الجوهرية، وبحسب حتى يقولون العالم لا يخلو من الحوادث، والتغير انعدام وهو موجود، فللمادي ثبات من جهة، يعني المادي له ثبات من جهة وهو متغير من جهة أخرى، وهذا عين ثبات الحركة التوسطية كمان يقال يعني. زين طبعا ذكر هذا المطلب، زين المادي متغير والتغير انعدام، ذكره السيد العلامة رحمه الله تعالى في الأسفار الجزء الأول صفحة 230. وحيث إن مقتضى أدلة الوجود الذهني اتحاد الموجودين الذهني والعيني في الماهية كما تقدم، هذا الركن الركين، يعني في الواقع الركن الركين للوجود الذهني اتحاد الشيئين في الماهية، ويستحيل أن توجد لاحظوا اتحاد الشيئين في الماهية مو كون الشيئين متماثلين، ها يعني لاحظ أنت وأنا متحدان في الماهية ولا لا؟ الماهية كما هي بعد، أنا إنسان وأنت إنسان، لكن مو هذا المقصود بالوجود الذهني، المقصود بالوجود الذهني أن يكون الموجود عين المعلوم الخارجي، صح؟ يعني مثلا إذا كان المقصود بالوجود باتحاد بالاتحاد الماهوي بين الخارج والذهن أنه يوجد مثل ما في الخارج في الذهن، هذا الشبح، هذا الشبح، وإن كان هذا الشبح جوهرا يعني في الواقع أنت لما أنا أعرف صورتك شبين اللي يوجد في ذهني عينك مو مثلك، مو الله يخلق في ذهني صورة مطابقة لما في الواقع لكن تبينه في الذات، لا لا، المقصود بالوجود الذهني وجود عين الماهية في الذهن. لاحظ هذا. وحيث إن مقتضى أدلة الوجود الذهني اتحاد الموجودين الذهني والعيني في الماهية، اتحادهما في الماهية، ويستحيل أن توجد الماهية بوجودين، وإلا لازم التكرار في التجلي. زين، إذن هما واحد، فهما واحد، والمفروض أنهما كثير، فإذن هما مرتبتان لموجود واحد، يعني في الواقع أنت وجودك له مراتب، بعض مراتبه في ذهني، هو وجودك أنت وجود أمر آخر، هذا الذي نقوله أنا أراك ما قاعد أطلع صورة، يعني هل أنا إذا شفتك مثل الأعمى الذي وصف له زيد حتى ترسم في ذهني صورة مطابقة 100%؟ هذا شذا حالنا ويا الواقع الخارجي، يعني بعضهم يتوهم حتى يعني الذين قطعوا مشوار في الحكمة وفي الفلسفة يتوهمون أن المقصود بأن الإنسان ما يطلع الخارج، لا، الله عز وجل حجب عنا الخارج لكن كاشف لنا آفاق مجردة تشابه الخارج، بحيث أنا كنا أنا أمشي في الخارج بعصا وعندي في ذهني صورة تطابق الخارج، ويكون حال العالم بالخارج حال الأعمى الذي يوصف له زيد حتى ترتسم في نفسه صورة مطابقة لزيد. هو ما يشوف زيد بس حصل له صورة مطابقة. هكذا أنا إذا شفتك الحين أشوف صورة ثانية، ما قاعد أشوفك أنت ولا قاعد أشوفك أنت. فهذا أصلا العلم لا يكون إلا بالحكم بأن الخارج معلوم بعينه. وأنت قاعد تقول لي الوجود الذهني غير الوجود الخارجي، شلون العينية والاتحاد؟ العينية والاتحاد بالتشكيك. في الواقع أنت تنال الخارج عينه لكن في بعض مراتبه. يعني في الواقع إحنا إذا فتحت عيني أنا ما طالع غير الحسينية، اللي ارتسم في ذهني فعلا الحسينية ذي اللي أنا أدقها، اشتني أدق هذه بها اللي أضربها أنا ما لمسته يدي ارتسم في ذهني تماما، بحيث أقدر أقول لك ارتسم في ذهني ما ضربته بيدي. عين عينية ماكو أصلا ماكو اختلاف، لكن الفرق أنها اللي ضربتها مرتبة اللي ارتسم في ذهني مرتبة، مع اتحاد المرتبتين في الماهية والوجود، وجود واحد أصلا زين، لكن بعض مراتبه مجرد بعض مراتبه مادي، وإلا يلزم التكرار في التجلي. الحين لاحظ بعد بتجيكم
ما ضربت المحتمل
بعض الاحتمالات زين زين، واحد بالتشكيل هذا من جهة. إذا العلم والمعلوم في الذهن والمعلوم في الخارج كله واحد، ها العلم والمعلوم في الذهن واحد، المعلوم في الذهن والمعلوم في الخارج واحد، وأدلة اتحاد العاقل والمعقول. إيش تقول؟ تقول أنت وعلمك واحد، وأنت ومعلومك واحد، والمتحد مع المتحد متحد. إيش يلزم؟ يلزم أن الصورة اللي أنت شفتها اللي هي عين الحسينية في الخارج في الواقع دي أصبحت من مشخصات وجودك أنت. يعني في الواقع لا تقول أنا جعفر النمر، قل جعفر النمر الجالس في هالجزء الخاص من الحسينية، بحيث أصبح هذا الجزء تبع وجودي أنا وذاك الجزء تبع وجودك أنت، بحيث لا يمكن أن تفصل هذا الجزء من الحسينية عن وجودك أنت ولا الحسينية. يعني الحسينية كما كان تشخصت بالمتمكن، والمتمكن تشخص بالمكان، وهكذا يلزم من ذلك اتحاد كل عالم المادة باعتبار أن كل أجزائه متشخصة ببعضها. هذا يعني أحد منها وحدة العالم المادي. أيضا نعم، فالعالم والمعلوم والخارج وجود واحد لاتحاد العقل والعاقل والمعقول، مع اتحاد معرفة المعلوم في الذهن والمعلوم في الخارج زين. ويتبين بذلك أن الوجود الذهني متحد مع الوجود الخارجي. وأيضا هناك طريق آخر وهو أن حقيقة الماهية بالوجود. فإذا قلت أنك علمت بالماهية دون الوجود، فللماهية بتبع كثرة وجودها كثرة، يعني في الواقع يكون للماهية وجودات متكثرة، وإذا تكثرت وجوداتها تكون هي كثيرة. إذا لا يصح أن تقول أنا علمت بالماهية الأولى وفي الواقع علمت بالماهية الثانية، إذا يلزم السفسطة. في الواقع لابد أن تقول أنا علم بالوجود.
شيخنا ما يلزم من هذا الكلام وحدة العالم المادي